كان هذا الأمر محمودا. أما إن أضيف إلى ذلك ما يخالف الشرع من بدعة في الدين أو زيادة أو ولائم وبراهين في غير الله تعالى ورسوله أو دعوة إلى غير الله تعالى ورسوله فهذا محرم بلا شك. أما الكلام في البيعة التي توجد عند بعض الجماعات الإسلامية فقد رأيت فيها كلاما لشيخ الإسلام لعلني أجد وقتا لقراءة شيء منه، لكن أقرب ما يقال في ذلك فيما ظهر لي وهو اجتهاد خاص لا ألزم به أحدا، الذي أرى أن أقل أحوالها أن تكون مكروهة لما فيها من التشبه أو من مشابهة النذر، فإنها تشبه النذر حيث فيها إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلزمه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم به، وقد يعجز عن حمل ذلك وعن الوفاء به، وفي كلام بعض أهل العلم المتقدمين ما يومئ إلى شيء من ذلك. فالذي أراه أن أقل أحواله أن يكون مكروها كراهة تنزيه قياسا على النذر، ولأنه لم يرد في الكتاب والسنة البيعة إلا للإمام إمام العامة أو من يفوضه الإمام، فالبيعة في السنة للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو لأمير الجيش أو لأمير الناحية أو نحو ذلك. هذا ما يظهر لي والله تعالى أعلم. ثم ينبغي أن يراعى في كل ما سبق من الأمور سواء يعني مما يتعلق باختلاف التنوع الذي هو اجتماع على خير أو بر أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يراعى في ذلك عدة أمور لا بد من بيانها. أولها الحذر من التعصب، التعصب للنفس وانتقاص ما عند الآخرين. فقد رأيت وسمعت أقواما يزدرون مثلا العاملين في مجال مقاومة المنكر ويرون أن الأولى بهم أن يتجهوا إلى إصلاح القلوب والإقبال عليها، ويقولون إذا صلح القلب صلحت الجوارح. ورأيت آخرين يزدرون المشتغلين بالعلوم الإسلامية من قرآن وحديث وفقه وغير ذلك، ويرون أن الزمن تعداهم إلى غير رجعة وأنهم ينبغي أن يشتغلوا في أمور أخرى. ورأيت فئة ثالثة تستهجن من يشتغل بالجهاد ومقارعة أعداء الله وذبهم عن حياض المسلمين. ولا شك أن لكل فئة من الناس عيوب، أن لكل فئة من الناس عيوبا، فلست أبرئ أي فئة من هؤلاء أو من غيرهم من العيوب، ولكن لا ينبغي تنقص العمل في ذاتها، بل العيوب تذكر بنفسها على سبيل النصيحة، أما العمل بذاته فلا ينبغي تنقصه. فينبغي الحذر إذن من التعصب ومن أسباب التعصب. فمن أسبابه كثرة المجالسة والمؤالفة والتعامل كما أسلف. على سبيل المثال تلميذ في مقتبل العمر عند شيخه يسمع منه فيرى في هذا الشيخ الفضل والنبل والعلم والوقوف عند الكتاب وعند السنة والعمل بهما والدعوة إليهما، وأنه لا يتكلم إلا بحجة وإلا بدليل، فيترتب على ذلك ثقة مطلقة، فإذا سمع منه قولا أو سمع عنه قولا لم يحمله إلا على أحسن محمل، وهذا حق كونه يحمله على أحسن محمل لا شك في ذلك، ولكن قد يترتب على ذلك أحيانا أن يكون يوالي فيه ويعادي فيه وينصر فيه. وقد رأيت أن بعضهم يتعصب حتى لأشياخ الناس، فمثلا الذي يقرأ لابن حزم رحمه الله يجد ما فيه من القوة ومن الشدة ومن البراعة الأسلوب ومن الأدلة، فتجد أنه يعجب بهذا الإمام ويتقمص شخصيته ويتأثر به فلا يقبل فيه صرفا ولا عدلا. وقد تجد أن إنسانا ينشد اللائمة على الآخرين، رأيت وسمعت تلاميذا للشيخ لأحد المشايخ مثلا ينحون باللائمة على تلاميذ الشيخ الآخر أنهم متعصبون لشيخه، وينسون أنهم هم قد يكونون واقعين فيما ناموا فيه الآخرين من حيث لا يدرون ولا يشعرون. وقد لا يكون ذلك كله من التعصب، أحيانا بعض قد يكون من الحق كما ذكرت حسن الظن وحمل كلامي على أحسن المحامل ومحبته، هذا كله من الحق ولا يلام فيه، وقد يكون في ذلك نسبة تقل أو تكثر من التعصب، ينبغي كما أسلفت وذكرت الحذر منها والتحذير منها. وأول من ينبغي عليهم التحذير من ذلك هم الشيوخ والزعماء والمتبوعون أنفسهم، فينبغي أن يحذروا أتباعهم وتلاميذهم ومن يلوذ بهم، يحذروهم بكرة وعشيا وفي كل وقت من التعصب لغير الحق ومن المبالغة في الولاء والبراء والحب والبغض في فلان أو علان من الناس، بل أن يربوهم ويربطوهم بالكتاب والسنة لا غير. وقد رأيت وسمعت أيضا أن عددا حتى من الأخيار المرموقين يكون لديهم نوع من الولاء ونوع من التعصب للعرق والجنس واللون والقبيلة، والله تعالى يقول كما سبق إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أكرم الناس فقال أتقاهم، فلا ينبغي ولا يجوز أن يكون هذا سببا في التعصب لا بجنسية ولا بقبيلة ولا بغير ذلك. ما بيننا عرب ولا عجم، مهنة يد التقوى هي العليا. خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطاير عميا. وطني عظيم لا حدود له، كالشمس تملأ هذه الدنيا، في اندونيسيا فوق ايران، في الهند، في روسيا وتركيا، اسيا ستسهل فوقها خيلي وساحسم القيد الحديدية. الامر الثاني الذي ينبغي التفطن له ان لا يكون المدح والذم بغير الالفاظ الشرعية من ألوان الانتسابات القديمة أو الجديدة. فمثلا كوني أقول فلان عربي أو أجنبي، أو فلان شافعي أو مالكي، أو فلان من قبيلة كذا أو من كذا، أو من بلد كذا أو من كذا، أو من جماعة كذا أو من جماعة كذا، هذه لا يكون فيها مدح ولا ذم، فهي لا تدل على المدح والذم بذاتها، وإنما الانتساب إليها حتى لو أشعرت بالذم بالمدح، حتى لو كانت تشعر بالمدح فالانتساب إليها قد ينحرف. ونحن نجد أن أعظم وأشرف الأسماء والألقاب هو الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الإسلام، ومع ذلك فالمنتسبون إلى الإسلام يوجد بينهم من ألوان الانحراف وغير ذلك. فالمنتسب إلى طبعا الإسلام الكتاب والسنة تكفل ببيان حقيقة الإسلام، فكل من انتسب إليه وهو غير صادق كشفته النصوص، لكن غير ذلك من الأسماء لا تكشفه النصوص. فينبغي إذن أن لا يكون في هذه الألفاظ مدحا، أن لا تكون تمادحا أو كداما لذاتها. فالأسماء الشرعية تكفل النص بنفي اللبس عنها، أما هذه الأسماء المحدثة فليس هناك ما يكفل إخراجها من أن تكون ذما في صورة المدح أو مدحا في صورة الذم. الأمر الآخر أن المدح والذم يجب أن يكون بالألفاظ الشرعية. فمثلا إذا أردت أن تمدح إنسانا تمدحه بما فيه من الإيمان أو البر والتقوى، الصدق، العدل، الإحسان، الصبر، الشكر، التقوى، الخوف، الرجاء، اليقين، المحبة لله، الطاعة لله ورسوله، بر الوالدين، صلة الرحم، الوفاء بالعهد والعقد، حسن الخلق وغير ذلك من الألفاظ الشرعية التي مدح الله تعالى بها ورسوله. إن الله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، إن الله مع الصابرين، إلى غير ذلك من المصور. وكذلك الذم يكون بما ذم الله تعالى به ورسوله، كالكفر والفسوق والعصيان والنفاق والكذب والإثم والبغي والعدوان والظلم والجزع والهلع والشرك والبخل والجبن وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم إلى غير ذلك مما ذم الله تعالى به ورسوله. فالله تعالى لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لعنة ألا فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، إلى غير ذلك من النصوص. فيكون الذم أيضا بما ذم الله تعالى به ورسوله. ومن شؤم تبديل الألفاظ الشرعية أن ينسى الناس مثل هذه الألفاظ ويصبح التمادح والكلام بينهم بألفاظ محدثة ليست واردة في الكتاب ولا في السنة، وقد يتغير معناها من وقت لآخر، وقد يدخلها ما يدخلها مما يكون شرا إن كان اللفظ لفظ مدح، أو يكون فيه بعض الخير إن كان اللفظ لفظ ذم. فهذا هو الميزان الذي يجب أن يعاد الناس إليه، وهو أقرب إلى إصابة الحق ورد المخطي إليه. الأمر الثالث الذي ينبغي التفطن والتنبه له هو ضرورة التفريق بين أصل ما اجتمع الناس عليه وبين ما طرأ على ذلك من غلو أو بدعة أو انحراف أو تقصير، ينبغي أن يتفطن لذلك. فمثلا قد يجتمع طائفة من الناس على الإسلام الذي جمعهم في الأصل هو الإسلام، ولكنهم من قبيلة معينة انحازوا وتميزوا عن غيرهم بهذا، وأصبح بينهم من التوالي والتناصر والتعاون ما ليس بينهم وبين غيرهم من القبائل الأخرى. فنقول أصل الإسلام الذي اجتمعوا عليه محمود، لأنهم فارقوا قومهم من القبيلة نفسها ممن لم يؤمنوا ولم يسلموا، فارقوهم وتركوهم وباعدوهم وربما يحاربونهم أيضا، ولكن تعصبهم لهذا الأمر الذي تميزوا به وهو القبيلة هو من الأمور المذمومة التي ينبغي أن يذموا عليها وينهوا عنها. مثله أيضا أو قريب منها هو معروف المذاهب الفقهية، فأصل كون الإنسان منتسبا إلى مذهب فقهي مجرد انتساب هذا إن شاء الله لا يضر، ما دام الإنسان متى بان له الحق بدليله اتبعه، سواء كان في مذهبه أو في غير مذهبه. ونحن نعلم أن كثيرا من الأئمة العظام الكبار منذ القديم وإلى اليوم لا يرون حرجا أو إشكالا في مجرد الانتساب. فنحن نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية قد يقال له الحنبلي، ومثله تلميذ ابن القيم، في جماعة منهم في الحقيقة من المتبعون للحديث والسنة والقرآن لا يعدلون بهما شيئا، ولا يمكن أن يرجحوا قولا لأنه قول المذهب، وإنما يرجحون ما دل الدليل على ترجيحه، كما نجد ذلك في جماعة من علمائنا المعاصرين على رأسهم سماحة الوالد الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنني قد سمعته أنه يقول إن مجرد الانتساب أمره هين أو كلاما نحو هذا، يعني كونه يقال عنه الحنبلي. لكن المهم الحقيقة، فهو لا يمكن مثلا أن يرجح قولا من الأقوال لمجرد أنه قول الحنابلة. ومثل أيضا ما نراه في فتاوى ودروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وغيرهم من العلماء أيضا، فأنت لا تجد تعصبا للمذهب ولا ميلا إلى القول مجرد أنه قول الأصحاب، ولكن تجد التزاما بالدليل من الكتاب والسنة. فهذا القدر ليس فيه إشكال، كوني حنبلي ونشأت في بيئة حنبلية وأنت شافعي هذا لا يضر ولا يشكل، ما دام أن الإنسان متى بان له الحق بدليله من الكتاب والسنة أخذه وترك ما سواه. لكن وجد في بعض أتباع المذاهب من الغلو والتعصب والاستدلال للمذهب شيء عظيم، حتى قال بعضهم كل نص خالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول. قال كل نص من الكتاب والسنة خالف المذهب فهو إما منسوخ أو مؤول، فجعل المذهب أصلا وجعل النصوص تبعا. في ألوان كثيرة من التعصب لا يمكن أن يميز بها مذهبا عن غيره، وإن كانت المذاهب متفاوتة لكن في كل أتباع مذهب ألوان من التعصب، خاصة في الماضي، وقد كان من جراء ذلك فساد حرير حتى ربما أدى الأمر بينهم إلى التطاحن والتضارب، وربما سالت الدماء في بعض الأمصار وفي بعض الأعصار أيضا. وهذا كله أصبح اليوم لله الحمد إلى حد بعيد في حداد أحداث التاريخ، فتجد كثيرا من الناس خاصة من الشبيبة قد أقبلوا على الكتاب والسنة ينهلون من نعيمهما ويبحثون عن الدليل أيا كان، ولا يضرهم أن يكون الحق مع فلان أو مع فلان. إذن لا بد من التفريق بين أصل ما اجتمعوا عليه، فكون الإنسان يقول أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي لأنه نشأ في هذه البيئة أو درس العلم على هذا المذهب مثلا هذا لا يضر، لكن ما طرأ زيادة على ذلك من تعصب فهو مذموم. رابعا لا بد من العدل في الأقوال، لا بد من العدل في الأقوال، ومن العدل ألا تحمل الجميع وزر الواحد. الله تعالى يقول في القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا تحمل أحدا وزر غيره، ولا يؤخذ أحد بجريرة سواه، ولا يعتبر خطأ الأتباع من الدهماء والرعاء لا يعتبر جاريا على غيرهم، ولا داعي لكثرة ذكر أخطاء الأتباع وترديدها وتناقلها، لأن الأتباع موجودون في كل أمة وفي كل جيل وفي كل مذهب وفي كل نحلة. وكما أننا لا نرضى أن يحمل أحد المذهب نفسه أخطاء الأتباع الذين حصل عندهم تقصير أو إسراف أو جهل أو غير ذلك، فهكذا لا ينبغي أن نحمل أحدا خطأ أتباعه. افترض أن هناك عالم له أتباع من التلاميذ يتلقون العلم عليه، حصل عندهم تقصير أو ظلم بالناس أو تعصب أو هوى، لا تقول الشيخ الفلاني أو أتباع الشيخ الفلاني الله يهديه، هذا الشيخ بذل وسعى، هذه خطأ الأتباع أو بالأصح بعض الأتباع، ولا ينبغي أن تنقلها وتجعلها من باب الحق على هذا الشيخ أو تنقيص من قدره أو ظلمه أو ما أشبه ذلك. فالأتباع يقع منهم مثل ذلك، وسبيل هذا هو النصيحة. وهناك جزء من ذلك قد يقول الإنسان لا بد منه ولا حيلة فيه، فالخطأ موجود والظلم موجود. وحتى أتباع إمام الأئمة محمد صلى الله عليه وسلم اعتراهم ما اعتراهم من الإفراط، بعضهم يعني من الإفراط والتفريط، وقد ينسبون بعض ما يحصل منهم من إفراط أو تفريط إلى هذا الدين بلا دليل. إذن من العدل أن لا تحمل المتبوع وزر التابع ولا تحمل الجميع وزر الواحد. ومن العدل أيضا ذكر الخطأ والصواب جنبا إلى جنب وعدم جحد الحق أو إغفاله. فمثلا حين تتكلم عن بعض إيجابيات ما يعرف في الجماعات أو التجمعات أو الجمعيات الإسلامية، لا بد أن تذكر، طبيعي من الطبيعي أن تذكر بعض الإيجابيات، بل الأولى أن تبدأ بها حتى يتبين أنك مخلص ناصح صادق عادل. فمثلا من الإيجابيات حفظ الإسلام في بعض البلاد والمشاركة في حفظه، فإن كثيرا من البلاد خاصة البلاد البعيدة والنائية لا تكاد تجد مسلما عالما أو لديه بعض العلم إلا ولبعض هذه التجمعات، وهي في كثير من الأحيان أيضا تجمعات مأذون بها من قبل الحكومات أو معروفة، إلا ولبعض هذه التجمعات أثر عليه أو قبر عليه أو تأثير على الأقل في هدايته ودعوته إلى الله عز وجل. فحفظ الله تعالى بهم الإسلام في بعض البلاد، خاصة في بعض البلاد النائية والبعيدة التي ربما قصر فيها كثير من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. ثانيا إشهار أمر الإسلام وإظهاره في كثير من المجتمعات وقيام نشاطات مختلفة علمية وإعلامية ودعوية بجهود كثير من هؤلاء الدعاة المنتسبين إلى بعض هذه الجمعيات، فضلا عن جهود الاجتماعية، فضلا عن مقاومة الأعداء والرد على الخصوم وتفنيد باطلهم ومقاومة العلمانيين إلى غير ذلك. ثالثا حفظ المغتربين في البلاد غير الإسلامية، فإن كثيرا من المراكز والتجمعات الإسلامية حفظ الله تعالى بها شباب الإسلام الذين ذهبوا إلى هناك من فتن الشبهات والشهوات، فصاروا من رواد المساجد ومن الفضلاء ومن الأخيار، ورجعوا إلى بلادهم دعاة إلى الله عز وجل. من الإيجابيات أيضا ربط السياسة بالدين في أذهان الناس، وذلك لمواجهة النعرة العلمانية التي طال الضرب على وترها، وصار كثير من الناس يجهلون أن السياسة جزء من الدين، وأن الدين جاء ليحكم حياة الناس في كل أمورهم وفي كل مجالات حياتهم، وصار هناك فصل بين الدين وبين السياسة، وسر هذا الأمر وهذه العدوى سرت حتى إلى قلوب كثير من الناس، بل كثير من المنتسبين إلى الخير. فكان من فضل هؤلاء أو كثير من هؤلاء المنتسبين ربط هذا الأمر، ربط السياسة بالدين وتذكير الناس دائما بذلك. فضلا عن المشاركة في أعمال الخير من العلم والدعوة والجهاد في بلاد كثيرة، على أي حال ليس المجال مجال تقويم كما هو واضح، ولكن المقصود أن الإنسان حين يذكر هذه الإيجابيات من العدل أن يذكر هذه الإيجابيات قبل أن ينتقل إلى ذكر السلبيات. وأيضا من الحق أن يذكر الإنسان السلبيات، وينبغي أن نتعود على صناع العيوب أو الأخطاء أو الملاحظات بدون حساسية، بل أن نفرح بها لأنها تنبهنا إلى أمر يمكن أن نتداركه ونتلافاه، ولا يجوز أبدا أن يكون عندنا حساسية وكره للنقد. نحب المدح والثناء ونكره النقد، الحقيقة النقد الجارح كلنا نكره، لكن النقد الهادئ الناصح الذي تعلم أنه ما صدر إلا من قلب مشتغل وقلب محب وقلب يتمنى لك الخير ويتمنى لك النصرة ويتمنى لك الرفعة، ولكنه لا يملك إلا أن ينبهك على بعض ما يرى من ملاحظات. مثل أحيانا ولا أقول أن هذا عام أو غالب الجميع، الانغلاق عن الأمة والاقتصار على الخاصة ممن حوله وعدم معايشة الآخرين بشكل طبيعي وبدون حساسيات، بل يشعر بوجود نوع من الحواجز في كثير من الأحيان بينه وبين الآخرين في التعامل في المناقشة وفي ما سوى ذلك. من السلبيات أيضا أو المآخذ نشوء بعض أحيانا نشوء بعض المخاوف وبعض الأوهام بسبب طبيعة التربية التي يتلقاها الفرد، فطبيعة التربية الخاصة التي ينشأ فيها قد توجد عنده نوعا من الخوف والإحجام وعدم الإقدام بحجة مراعاة مثلا المصلحة أو الخوف على الدعوة أو ما سوى ذلك. من السلبيات التنافر بغير الحق والذب عن الآخرين بالباطل، وهذا سبق أن تكلمت عنه مرة فأتركه إن كان من أبرز وأهم القضايا التي ينبغي مقاومتها ومجاهدتها والعمل على دفعها وإزالتها بقدر المستطاع. من السلبيات التقليد في كثير من الأحيان في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، فيتربى الفرد على التلقي عن الآخرين وتضعف لديه الاستقلالية التي تجعله يبحث بنفسه عن المسألة وعن أدلتها وعن النتيجة التي يمكن أن يتوصل إليها، إضافة إلى أن كثيرا من النفوس لا تألف تلك الأجواء المقننة بالرسوم والالتزامات وتحب الانطلاق إلى أفق أوسع وأرحب وأبعد. على كل حال المقصود أن المطلوب هو العدل، فيذكر الإنسان السلبيات ويذكر إلى جوارها الإيجابيات ليعلم الجميع أنه لا يقصد إلا الحق، فليس قصده إسقاط فلان أو علان أو الطائفة الفلانية، إنما قصده الوصول إلى الحق ونصرة دين الله عز وجل بكل سبيل وبكل وسيلة. كما أن من العدل أن ننبه إلى أن المبالغة في حسب السلبيات ليس منهج شرعي، ولهذا نجد العلماء في كتبهم خاصة المحدثين يقولون بعض المناقب، فيذكرون مناقب الرجال من الصحابة والتابعين ومناقب البلاد ومناقب القبائل ومناقب النساء إلى غير ذلك، وهذا معروف، لكن ما تجد في كتب الحديث باب المثالب، لأن ذكر المثالب دون المناقب أمر لا يفعله غالبا إلا من يكون يعني في نفسه شيء. أما الإنسان الذي في نفسه كرم وأريحية وشهامة ومروءة فإنه يأبى إلا أن يدخل الخير والشر والمناقب والمثال، إن كان هناك حاجة لذكر المثال للتنبيه عليها أو التحذير منها أو النصح بتركها. أما الاقتصار على ذكر المثال فلا يفعله كرماء الناس وفضلاؤهم. كذلك من العدل قبول الناس، قبول ظاهر الإنسان، قبول ظاهر الإنسان وترك سريرته إلى الله عز وجل. فالبعض مثلا لا يقبل ظواهر الناس ويقول هؤلاء عندهم مستقية مثلا، ولو قبلنا هذا الكلام لرفعنا الثقة من المسلمين جملة وتفصيلا، فالسقية لا يعلم أنها عند أحد من طوائف المسلمين دين إلا عند الروافض، يتدينون بها ويتعلمونها ويدعون إليها وفيها كتب مصنفة. أما أهل السنة والجماعة فالأصل قبول ما يقولون وأخذهم على ظاهرهم وترك سرائرهم إلى الله عز وجل، ولم نؤمر شرعا باختبار أحد في شيء ولا بأن نشق عن بطون الناس ولا ننقب عن صدوره. كذلك من العدل التنبيه على أن أمر المصطلحات فيما بين الناس أمر سهل، فلكل قوم مصطلحات، العلوم مثلا كل علم مصطلحات، الدعوة فيها مصطلحات، الحرف كل أصحاب حرفة لديهم مصطلحات خاصة، وأمر المصطلحات ما لم يربط بمعاني شرعية يدور حولها فهو أمر سهل يسير. كذلك من العدل التماس العذر للناس فيما تعتقد أنهم أخطأوا فيه، ولو نصحتهم ولو بينت الخطأ لكن مع ذلك تلتمس العذر لهم، وهذا من كرم الأخلاق. وفيما يروى عن عمر رضي الله عنه التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. وفيما يروى عنه أيضا لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محمل. وأخيرا أقول مع أن المسلمين متفرقون تفرقا كبيرا وكثيرا وواسعا، فيا ليتنا أننا نتبنى الدعوة إلى تقارب المسلمين فيما بينهم وإزالة أسباب العداوة والشحناء والبغضاء من صدورهم، ومحاولة التقريب بين أهل السنة والجماعة الذين ينطلقون من الكتاب والسنة ولكن يختلفون في اجتهادات عملية أو اجتهادات علمية لا تخالف نصا من كتاب الله تعالى ولا نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماعا قائما بين المسلمين، وإنما هي اجتهادات قابلة للأخذ والرد وقابلة للمناقشة. فيلز أننا نتبنى ونحرص على جمع كلمة المسلمين وتقريب وجهات النظر فيما بينهم في مثل هذه الأمور التي ليست خلافات في العقائد ولا خلافات في الأصول، وإنما هي خلافات في قضايا ليس فيها نص يمكن الرجوع إليه نصا قاطع وليس فيها إجماع يحرم مخالفته. وإنني أرى أن من أسباب الجمع جمع الكلمة وإزالة أسباب الفرقة ونفع المسلمين أن الأولى بالعلماء المرموقين والدعاة المشهورين والرجال الذين عرفوا على مستوى الأمة أن لا يقصروا هممهم على فئة بعينها وأن لا يحصروا أنفسهم في مجال واحد أو ينحازوا إلى فئة، بل أن يكونوا لجميع المسلمين ولجميع الفئات ولجميع الأعمال، لأنهم بذلك يجعلون فتواهم وكلمتهم وبحثهم وتقريرهم مقبولا لدى جميع الأطراف بدون حواجز، ويشعر الجميع بأنهم أهل عدل وأهل إنصاف، لا ينطلقون من عصبية لفئة على فئة ولا لقبيلة على قبيلة أو أمة على أمة أو دولة على دولة أو جماعة على جماعة أو طائفة على طائفة، بل ينطلقون من منطلق النصح للجميع ومحبة الخير للجميع والفرح بكل خير يصيب الجميع والحزن بكل شر يصيب الجميع، ويكونون دعاة إلى توحيد المسلمين على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك في الواقع فتاوى كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقرأ شيئا منها في الخاتمة مع الإشارة إلى الجزء، لأن القراءة ستكون سريعة مراعاة للوقت. ففي الجزء 11 صفحة 89 من الفتاوى يقول الشيخ رحمه الله: فصل، كلها تتعلق بما سبق، والشروط التي تشترطها شيوخ الكتوة ما كان منها مما أمر الله به ورسوله كصدق الحديث وأداء الأمانة وأداء الفرائض واجتناب المحارم ونصر المظلوم وصلة الأرحام والوفاء بالعهد، أو كانت مستحبة كالعفو عن المظالم واحتمال الأذى وبذل المعروف الذي يحبه الله ورسوله ونحو ذلك، فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ الكتوة أو لم يشترطوها. وما كان منها مما نهى الله عنه ورسوله مثل التحالف الذي يكون بين أهل الجاهلية أن كل منهما يصادق صديق الآخر في الحق والباطل ويعادي عدوه في الحق والباطل وينصره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه، فهذه شروط تحلل الحرام وتحرم الحلال الحلال، وهي شروط ليست في كتاب الله. قال: وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين، وما كان من الأمر المشروط الذي قد أمر الله به ورسوله فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه ينهى عنه. قال: وكذلك ما يعقده المرء على نفسه، وهذا الذي جعلني أقول فيما سبق أنه كعقد من، قال: وكذلك ما يعقده المرء على نفسه كعقد الندر، أو يعقده الإثنان كعقد البيع والإجارة والهبة، أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين كعقد الوقف والوصية، فإنه في جميع هذه العقود متى اشترط العاقد شيئا مما نهى الله عنه ورسوله كان باطلا. وفي الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والعقود المخالفة لما أمر الله به ورسوله هي من جنس دين الجاهلية، وهي شعبة من دين المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوا عقودا أمروا فيها بما نهى الله عنه ورسوله ونهوا فيها عما أمر الله به ورسوله، فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه. قال رحمه الله: وقد ذكر ألفاظ كالفتوة وغيرها. قال: وأمثال هذه الكلمات التي توصف بها الفتوة بصفات محمولة سواء سميت فتوة أو لم تسمى، وهي لم تستحق المدح في الكتاب والسنة إلا لدخولها فيما حمده الله ورسوله من الأسماء كالإحسان والرحمة والعفو والصفح والحلم وكرم الغير والبر والصدقة ونحو ذلك من الأسماء الحسنة، فكل اسم علق الله به المدح والثواب في الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين، وكل اسم علق به الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين، كلفظ الكذب والخيانة والفجور والظلم والفاحشة ونحو ذلك. قال: وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكثير والقبيل والضمير، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما. قال: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالاجتماع بالجماعة والائتلاف ونهي عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: وقد سئل أيضا عن المعاهدة بين اثنين وذكر الخلاف فيها، فقال: المعاهدة بعدما ذكر الأمور الإيمانية المشروعة قال: المعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة، وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص، وإن كان المقصود منها يعني المعاهدة والمعاقدة إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار، يعني فيما سبق من قضية ما كان في أول الإسلام من التوارث فيما بينهم وغير ذلك. قال: فمن قال إنه منسوخ كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه قال إن ذلك غير مشروع، ومن قال إنه لم ينسخ كما قال به أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى قال إنه مشروع، وهذا يدل على أن المسألة فيها خلاف مشهور ذكره الشيخ هنا. وكذلك قال رحمه الله في الجزء 11 في صفحة 514، وقد ذكر التلقي عن الشيوخ، قال: من قال أنت للشيخ فلان أو هو شيخك في الدنيا والآخرة، قال: هذه بدعة منكرة، من جهة أنه جعل نفسه لغير الله، ومن جهة قوله شيخك في الدنيا والآخرة هذا كلام لا حقيقة له، فإنه إن أراد أنه يكون معه في الجنة فهذا إلى الله لا إليه، وإن أراد أنه يشفع له فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تعالى. ثم قال: ومن أمكنه الهدى، ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك، ولا يستحب له ذلك يعني الانتساب بل يكره. لاحظ الكلام. ثم قال رحمه الله: وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والدين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم، أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه، فإنه يفعل الأصلح لدينه، وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. ثم قال: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الجزء 35 سئل رحمه الله عن الأخوة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان، يعني في زمن والتزام كل منهم بقوله: مالي ماله ودمي دمه وولدي ولده، ويقول الآخر كذلك، ويشرب أحدهم دم الآخر، فهل هذا فعل مشروع أم لا؟ وإذا لم يكن مشروعا مستحسنا فهل هو مباح أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ فأجاب: الحمد لله، هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين، وإنما كان أصل الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف بينهم في دار أنس ابن مالك. قال: وأما ما يذكر بعض المصنفين من أن النبي عليه السلام آخى بين علي وأبي بكر إلى آخره فهذا باطل، يقول الشيخ، ثم قال: وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة، يعني اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار، وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالي، على قولين: أحدهما يورث بها، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين بقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والثاني لا يورث بها بحال، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه. وكذلك تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن يتآخذ ناس ويتحالف كما تحالف المهاجرون والأنصار، فقيل إن ذلك منسوخ لحديث مسلم عن جابر: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، ولأن الله جعل المؤمنين أخوة بنص القرآن، وقال الرسول عليه السلام: المسلم أخو المسلم الحديث. فمن كان قائما بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه وإن لم يجد بينهما عقد خاص، ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك، فيحمد على حسناته ويوالى عليها، وينهى عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الإمكان. ثم قال: ولكن، وذكر القول الآخر، ثم قال: لكن لا نزاع بين المسلمين أن أحدهما لا يصير ولدا للآخر، وكذلك مال كل واحد منا لا يكون مالا للآخر يورث عنه ماله، وأما شرب كل واحد منهما دم الآخر فهذا لا يجوز بحال. وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبيه أو التشبه بالذين يتأخون وأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، إما على فاحشة أو محبة شيطانية كمحبة المردان ونحوهم. قال: وإنما النزاع رجع إلى الخلاف في مؤاخاة يكون مقصودهما فيها التعاون على البر والتقوى، بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله، كما يقولون: تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة. فهذه التي فيها نزاع فأكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التي عقدها الله ورسوله، فإن تلك كافية محصلة لكل خير، فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها، إذ قد أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو مطلوب في النفوس، ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة. وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى الكتاب والسنة، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا، مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه، أو عتق غيره أو عتيق غيره مولاه، أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه، أو أنه يعاونه على كل ما يريد وينصره على كل من عدا، سواء كان بحق أو بباطل، أو يطيعه في كل ما يأمره به، أو أنه يدخله الجنة ويمنعه من النار، ونحو ذلك من الشروط. وإذا وقعت هذه الشروط وفى منها بما أمر الله به ورسوله، أو وفي منها بما أمر الله به ورسوله، ولم يوفى منها بما نهى الله عنه ورسوله، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وفي المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. والكلام هذا جذر كبير ومثير، ومن أعظم ما يدل عليه ما عند شيخ الإسلام رحمه الله من العدل والإنصاف والتواضع والبحث عن الحق ومعرفة الحق بدليله وعدم الشدة والقسوة على المخالفين في مسائل الاجتهاد. يسأل عن بعض الكتب التي طرحت في الساحة وتتكلم عن بعض الدعاة وبعض الجهود وبعض الأشياء، ويبدي السائل يعني رأيه الخاص حولها، وأقول تعليقا على ذلك: أولا، سبقا طرحت سؤالا في هذا المجلس: لماذا نخاف من النقص؟ لماذا نخاف من النقص؟ لماذا الناس خاصة المخلصين يمارسون النقد الهادف البناء لأنفسهم ولغيرهم ولجميع الجهود؟ فإن الجهود التي يقوم بها الدعاة إلى الله تعالى والعلماء ليست جهودا شخصية يملكونها هم، وإنما تملكها الأمة، فهي ملك للأمة، ومن حق الأمة أن تنقدها وتقونها، فتبين ما فيها من الخير وتذكر ما فيها من الخطأ، وتدعو إلى تلافيه وإلى استدراكه. وأنت لا تستطيع أن تكمل أفواه الناس، ولو سكت القريب لم يسكت البعيد، ولو سكت هذا لم يسكت ذا، وأنت تعلم أنه يا أخي السائل، أنت تعلم أنه منذ زمن جاء أحد الأشخاص وكتب كتبا عن مجموعة من الدعاة خصصها بأسمائه ونال منه وتكلم عنه واستطاع أن ينشر من خلال الكتاب والشريط مئات الألوف من هذه الكتب. فأولا أنت لا تستطيع أن تسكته، بل المنابر ووسائل الإعلام مشرعة لمثل هؤلاء أكثر من غيرهم، هذا أولا. ثانيا ماذا يضر ذلك؟ يكون تسير على طريق صحيح وعلى صواب وتتمسك بدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وتعلم في قرارة نفسك أنك لا تدعو إلى باطل ولا تدعو إلا إلى الكتاب والسنة لا غير، ولم يسمع منك الناس ولا عرفوا منك غير هذا، فما يضيرك أن يقال فيك ما يقال؟ إن كان حقا يجب أن تأخذه، وإن كان باطلا لا يضيرك ما دام تعلم أنه ليس واقعا ولا موجودا فيك. نعم أنا أوافقك على أن النقد يجب أن يكون كما وصفنا في هذا الدرس وكما وصفنا في درس أدب الحوار أيضا، متسما بالإخلاص بالصدق بالموضوعية بالعدل بعدم تبادل التهم بعدم السباب بعدم الشتام إلى آخر ما يمكن أن تقول في رسالتك من المواصفات والشروط التي نوافقك عليها جميعا. لكن تقييم هذا العمل أو ذا أنه عمل موضوعي أو غير موضوعي ملتزم بآداب النقد أو غير ملتزم مما لا أستطيع أنا أن أقوله، استطيع غير من الناس أن يقولوه لكن لا أستطيع أنا أن أقول هذا الشيء. أمر الآخر، من هو الذي يستطيع أن يقول إن النيل مني يضر بالدين؟ هذا استكبار يعني. أنا وأنت والعالم الفلاني والداعية الفلاني والمجاهد الفلاني والزعيم الفلاني، ما نحن إلا أناس على هذا الطريق الطويل الذي خير الله تعالى ممن يخدمونه ألوفا في الماضي والحاضر والمستقبل. وربما يعرف الإنسان في نفسه من الضعف والعجز والعيب الشيء الكثير الذي يجعله لا يمكن أن يستكبر فيقول إن النيل مني مثلا نيل من الدين، لا أبدا. الأشخاص يذهبون ويجئون، المهم الدين، المهم الإسلام، والمهم الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا ينال من الدين ينال من الدعوة هذا أمر، أما أن تقول ينال من فلان ومن علان أو يضر به أو هذا ما يضر شيء يا أخي، ما يضر شيء. لماذا تكون نظرتي ونظرتك قاصرة؟ لماذا لا تكون نظرتنا بالدرجة الأولى أخروية؟ إن القضية عند الله، المقياس عند الله تعالى، وإذا كان شأنك عند الله تعالى عظيما وكان الله تعالى راضيا عنك فما يضيرك أن يطلق الناس على غير ذلك. وكذلك حتى المقياس الدنيوي ينبغي أن تدرك أن الأمور يعني لا تقاس بكثرة أو بلحظة، وكثير من الأمور قد تثور وتتحرك ويتكلم الناس عنها ويتداولونها ثم بعد ذلك تموت لأنه لا يوجد ما يدعمها. فهي قضايا ليست قضايا تعني الناس أو تهمهم في دينهم أو في دنياهم، بل هي قضايا قد تكون مفتعلة ولذلك لا بقاء لها ولا خلود لها. أقول هذا قد يكون أحيانا على أي حال. أنا أعجب لماذا يوجد في قلوب ونفوس كثير من الشباب حساسية من النقد. صحيح أن النقد غير البنا ربما أثر، لكن ينبغي أن نتعود على النقد. وإذا خير بين أمرين، إما أن يوجد نقد غير بنا بل هو نقد قد يحمل فيه شيئا من الاعتداء والظلم والبغي، وبين أن لا يوجد نقد في الكلية، فنحن نفضل أن يوجد النقد غير البنا على أن لا يوجد نقد في الكلية. وأفضل من هذا وذاك أن يوجد نقد ملتزم بضوابط الكتاب والسنة، لا بغي ولا عدوان ولا ظلم ولا سوء ظن ولا اتهام، بل قول الحق والنصيحة التي يقبلها الجميع وتجتمع عليها القلوب وتشرئب إليها النفوس وتكون سببا في وحدة الصف واجتماع الكلمة.
بالنسبة للأسبوع القادم سيكون عنوان الدرس إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أصلح ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا. اللهم أصلح ما فسد من قلوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وأقر عيوننا بقيام دولة الإسلام في أفغانستان وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على الشيطان وحزبه. اللهم انصرهم على وسواس الشيطان. اللهم انصرهم على الهوى. اللهم انصرهم على التفرق. اللهم انصرهم على شهوات الدنيا ورغباتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر عيوننا.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.